بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يخفى عليكم إخوة الإسلام أهمية تعظيم هذا الدين والحفاوة بهذه الشريعة، وإن من ذلك تعظيم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ورد عن سلف الأمة الأمثلة الرائعة في تعظيمهم وتوقيرهم وتبجيلهم لكلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من الأمور المخلة التي تقبح في تعظيم السنة البدعة، هذه الطامة العظمى التي جعلت الدين مزقا مبعثرا وقطعا متناثرة لا يرجى منها خير ولا بركة. والبدعة أصلها اللغة من البدع وهو الاختراع، ومنه قول الله بديع السماوات والأرض، فقوله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل. إذن هي في اللغة تعني الإتيان بمثال لم يكن له شيء سابق، تعني الاختراع والتجديد، هذا معناها اللغوي. أما معناها الشرعي والاصطلاحي فقد ذكره الشاطبي رحمه الله من أئمة المالكية، وهو تعريف حسن عند جميع أهل العلم. عرفها رحمه الله بأنها طريقة مخترعة من الدين في ظاهر الشريعة يقصد بها التعبد لله عز وجل. إذن هي طريقة مخترعة مبتكرة مظاهرة للشريعة، أي لم يرد لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، يقصد بها التعبد لله عز وجل. بهذا التعريف الجامع الدقيق تخرج البدع العالية في الدنيويات من الاختراعات المذهلة والتقنيات العجيبة التي سهلت أمور الحياة، فهذه ليست بدعة في المعنى الشرعي وليست مذمومة وداخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، لأنها ليست من الأمور العبادية، إنما هي أمور عادية تمارس بها الحياة. البدع إذن بالمعنى الاصطلاحي خطيرة جدا، ويقسمها العلماء تقسيمات كثيرة على اعتبارات متعددة. لذلك نحاول أن نقدم بعض التعريفات أو بعض التحكيمات المهمة، تقسمونها إلى بدع اعتقادية وبدع في مجال العبادات، بدع في العبادات. البدع الاعتقادية التي تؤدي إلى ظهور أمور وأقوال مخالفة لعقائد سلف الأمة، مثل ذلك مقالات الرافضة وغلاف الصوفية والجهمية ممن ابتكروا أمورا تخالف العقيدة ما أنزل الله بها من سلطان. أما البدع في مجال العبادات فهي على أنواع كذا، من جنسها من البدع يسمونها البدع الإضافية أن يذكر الله عز وجل بطريقة لم يفعلها سلف الأمة، بذكر جماعي ربما يرافقه قبور أو مزامير أو لا يرافقه ذلك. الذكر أصله مشروع، ولكن أن يذكر بطريقة لم يفعلها السلف هذه من البدع في العبادات. ومن ذلك تعظيم الأيام والأشهر والمواسم التي لم يعظمها الشارع، مثل مثلا تعظيمهم لهذا الشهر رجب أو ليلة النصف من شعبان وصيامها كذلك 15 من شعبان، وهكذا الموالد والمآتم والتبرك بالأماكن والأحياء والأموات مما لم يرد فيه نصوص قطعية في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما تقسيم بعضهم البدع إلى بدع واجبة، بدع مستحبة، بدع مكروهة على تقسيم الأحكام التكليفية الشرعية الخمسة كما نسب لبعضها العلم، هو تقسيم محدث لم يدل على الدليل بل الأدلة خلاف ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما سيأتي وكل بدعة ضلالة، كل البدع ضلالة، ليس هناك بدع مستحبة وبدع واجبة أبدا. الأمور التي ذكروها من الأمثلة بدع الواجبة هذه تدخل في العاديات، ليست بدعة بالمعنى الشرعي، هي ابتكارات دنيوية لا يقصد بها تعبد الله عز وجل. والآن نذكر بعض البدع المشهورة التي لها حظ من الوجود مع الأسف في أصقاع المسلمين. كثير من الأقطار الإسلامية تحتفي بهذه البدع وتقيم لها اعتبارات كبيرة، منها مثلا بدعة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعمون بأن الذين لا يقيمونها لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يكرهونه وكذبوا وهم يعلمون بأنهم كذاب في أغلبهم، وهدفهم معروف أن يكتسبوا من وراء تلك الأعياد والموالد وإلا العبادات مدارها على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هل أقام النبي عليه الصلاة والسلام احتفالا بمولده؟ هل فعل الصحابة أحرص الناس على هذا الدين؟ التابعين أئمة الدين سلف الأمة لم يقيموها، ولما لم يقيموها دل على أن فعلها بدعة ولو كان خيرا لسبقونا فيه. لذلك هذه البدعة لم تحدث إلا في العصور المتأخرة وبالضبط أيام حكم الفاطميين الشيعة العلويين الذين من أهدافهم تقويض دعائم السنة وإحلال بدعة الرفض محل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أن الله سبحانه وتعالى قد بين بأن محبة الله تتمثل في طاعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فمحبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تتمثل في الإصرار على اتباع كلام الله وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن بدعهم كذلك التبرك بالأماكن والأشخاص سواء الأحياء أو الأموات، البركة، والبركة أصلها اللغوي كذلك من تبرك من النماء، طلب البركة طلب النماء، لذلك تبارك لا يصح أن تطلق إلا على الله تبارك الله، فهو محل البركة سبحانه وتعالى. وما البركة التي قدرها شرعا في بعض المحال إلا بسبب بركته سبحانه وتعالى، فجعل بيته مبارك فيه بركة، فيه تضعيف للصلاة، فيه إجابة للدعوات، وهكذا المياه مثل ماء زمزم مبارك، النبي عليه الصلاة والسلام بذاته ريحه قبل طهوره مبارك، وكان الصحابة يتبركون به ولا ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته فلم يحصل أن تبركوا بشيء منه مما تبقى، إلا بعض أمهات المؤمنين كنا يتبركن ببعض شعره عليه الصلاة والسلام. أما من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وإمة الدين لم يثبت أن تبرك بأحدهم، وهم من؟ فكيف إذا يتبرك من دونهم من زهاقرة الصوفية وسدرة الخرافة الذين يكتسبون من وراء تلك الجهلة؟ وهكذا التبرك بالقبور والعكوف عندها ودعاء أصحابها كلها من البدع المتفشية العظيمة التي ضربت بأصنابها في أصفاء المسلمين. فأي وحدة تنشد في مجتمع مسلم مليء بالخرافة والبدع والشرك فلا بد من تصحيح المعتقد، فهي المنطلق لوحدة عقدية صحيحة. ومن ذلك تعظيم الخامس عشر من شعبان وادعائهم بأحاديث ثابتة تتكلم في فضله قيامه وقيام ليلته، وكلها أحاديث لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها ما بين ضعيفة أو موضوعة، لا قيامه ولا قيامه. لذلك تجد في أصقاع المسلمين تعظيم لهذا اليوم وتلك الليلة أعظم من تعظيمهم للعشر عشر مرات. وتجد هؤلاء الجهال تفوتهم الفرائض ويعظم هذه البدع، وهذه من ثمار البدع المرة، تعظيم البدع وتفويت الفرائض فضلا عن السنة. ومن ذلك وسنطيل المثل فيها قليلا لأننا نعايشها، بدع رجب هذا الشهر الذي نعيش أيام هذه الأيام يوجد فيه بدع كثيرة جدا، منها صلاة الرغائب، الصلاة التي يزعمون بأن من صلاها غفرت ذنوبه، ولها كيفية 12 ركعة يقرأ بعد الفاتحة سورة قل هو الله أحد وسورة القدر إنا أنزلناها في ليلة القدر، ويذكر فيها أنواعا من الدعاء وتسبيح الله في السجود 70 مرة، ثم الصلاة على النبي بعد الصلاة بعدد كبير، ومن فعلها فقد غفرت ذنوبه وإن كانت عن عدد الحصى وعدد حبات الرمل. لذلك يمارسون هذه الصلاة في رجب ولا يقومون للدين الاعتبار، وهذه من آثار البدع الخبيثة، ترتيب الأجور الضخمة على أعمال قليلة لم تثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في قيامه ولا في قيام شيء منه معين ولا في قيام ليله شيء مخصوص، ولم يرد في ذلك حديث صحيح يثبت الحجة. إذن الأحاديث في فضل رجب إما ضعيفة أو موضوعة، لذلك نذكر بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة تحذيرا منها فقط وليس استئناسا بها أو ترغيبا في فضلها. يروون حديث عن عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. حديث آخر: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. والركاكة واضحة هنا، لا في الألفاظ ولا في المعاني، لا يمكن ينبع هذا الكلام من مشكات النبوة. حديث آخر: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، من صاب يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. وأحاديث ركام من الأحاديث من هذا الجنس لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث صلاة الرائب، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما صلاة الرائب فلا أصل لها، بل هي محدثة أي من البدع، فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى. فقد ثبت في مسلم في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تخط ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بقيام، لأنهم يزعمون بأن صلاة الرغائب هذه تؤدى في أول خميس رجب، أول خميس من أسابيع رجب تؤدى ليلة الجمعة، ومن صلاها رتبوا عليها أجرا عظيما سبق الحديث عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام ليلة الجمعة، عن الصيام يوم الجمعة والقيام ليلة الجمعة، فيبقى الحديث على عمومه، فلما كان هذا الحديث موضوعا فلا يرد به عموم هذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن البدع المنكرة كذلك في رجب ما يسمونها العمرة الرجبية، عمرة في رجب خاصة ليلة 27 من رجب، يزعمون بأنها ليلة الإسراء والمعراج حيث عرج النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء كانت عمرتهم في أي يوم من رجب أو ليلة 27، فكل هذا محدث لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به، بل الذي فعل خلافه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ووجه ونصح الأمة بأن تصوم رمضان وتعتمر في رمضان، وكل عمرات النبي عليه الصلاة والسلام توجب الحج. وأخطأ من ظن أنه اعتمر في رجب، وقال بعض أنه اعتمر في رجب، لكن لو قدر بأنه اعتمر في رجب فأتت اتفاقا لم تأتي قصدا منه عليه الصلاة والسلام. كذلك بعضهم يصوم ويعتكف ويذبح، وهذا يذكرنا بسنة أهل الجاهلية كما ثبت في الصحيحين العتيرة، يذبحون ذبيحة في رجب، فمن تقرب إلى الله في رجب ففيه شبه من المشركين الذين كانوا يمارسون هذه الذبيحة في رجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عتيرة ولا فرع، والعتيرة هي ذبيحة يذبحها الجاهليون في رجب. أما إذا اعتمر الإنسان أو صام اتفاقا اثنين في رجب مثل غيره في شعبان أو محرم فلا بأس، وهكذا ظروفه مناسبة العمرة في رجب فلا بأس مثل أي شهر. أما أن يقصد رجب بصيام أو قيام أم عمرة فهذه من البدع المحدثة التي لم يدل عليها الشرع. ومن البدع في رجب كذلك احتفالهم بليلة الإسراء والمعراج، زعموا بأنها ليلة 27 من رجب، ولم يثبت أصلا لا شرعا ولا تاريخا بأنها ليلة 27. قال ابن تيمية رحمه الله لم يقم دليل معلوم لا على شهرها أي الإسراء والمعراج ولا على عينها، بل نقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. إذن هم مضطربون في تحديد ليلتها، وهب أنها ليلة 27 هل يجوز أن يكون فيها احتفال ويكون فيها قيام وصدقة وغيره؟ كل هذا من البدع المحدثة كما نبه على ذلك العلماء، فلا يجوز أن تخص ليلة بمزية إلا بدليل شرعي من كتاب أو سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت عن جابر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله عز وجل فيحمد الله عز وجل عليه ما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، طريقة مخترعة تجيب محدثة يقصد بها التعبد الله عز وجل فيها مضاعفات الشريعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا في مسلم وفي رواية عند البيهقي والنسائي وهي صحيحة، وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا في مسلم، وزاد غيرهم وكل ضلالة في النار. ولا يخفى عليكم حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه الصحيح عندما خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن كان عبدا عبثيا، ثم قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فإن من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، إلى أن قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى، والنبي لا يوصي إلا بأمور عظيمة، أن نحذو حذو من سبقنا، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لذلك أخطأوا عندما قالوا أن عثمان أتى ببدعة عندما وضع الأذان الثاني يوم الجمعة، عثمان لم يبتدع لأن سنته متبوعة بنفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين أربعة المهديين من بعده عضوا عليها بالواجب إمعانا في التمسك بها وعدم الحيد عنها والتطلع لغيرها من سائر سنون البدع والجهالات. ولا يخفى عليكم كذلك حديث عائشة الثابت في الصحيحين: من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. لذلك شرط قبول العمل في الإسلام أن يكون خالصا لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن قال قال أنا ما أحدث، أنا وجدت قومي يتعبدون الله عز وجل بالموالد والمآثم فأنا متبع لمن سبق، فنقول تنبه لهذه الرواية: من عمل عملا سواء أحدثه أو أحدثه من قبل ليس عليه أمرنا هدينا ولا ديننا فهو رد، مردود على صاحبه. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. نعم، نحن عندنا من التوجيهات والسنن ما في غني عن تطلع البدع فقد كفيتم. لذلك اليهود يقولون: لو هذه الآية نزلت علينا لجعلناها عيد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة حتى الخراج حتى قضاء الحاجة، لم يحوزهم لأحد عليه الصلاة والسلام في أي أمر من أمور الشرع، فلسنا بحاجة لأحد يأتي لنا بعبادة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما عندنا من السنن فيه الكفاية والغنية، ومن عنده اجتهاد وبلغة فليجتهد في تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم، وتأمل، إلا نزع الله من سنته مثلها. سبحان الله العظيم، ما يوجد سنة إلا تتبعها، لأن السنن تفتح حياتها، فإذا ظهرت البدع اعلم أن السنن تنقطع. لذلك من أعمال المجددين الذين يبتعدهم الله عز وجل على رأس كل 100 سنة إظهار السنة وقمع البدع. لا يأتون بدين جديد، لا ينتشرون دين جديد، دورهم فقط إعادة الصفاء للسنن وإحيائها وقمع البدع وإحمالها، وهذا دور المجددين في الإسلام الأولين منهم والآخرين. لذلك كما قلت في بدعهم تجد هؤلاء يعطلون السنن. رمضان عندهم لا يعدل عندهم رجب ولا شعبان ولا المولد ولا العقوف عند القبور والأصنام والأضرحة والمشاهد والحباب، لما انشعروا بالبدعة ضعفوا عند السنة. وقال أيوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا زاد من الله بعدا. البدعة دليل الكبر، البدعة تبعد الإنسان عن إجادة الصواب. لذلك روى الدارمي في سننه وحديث صحيح أن الله عز وجل حجب التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته، لا تقبل له توبة حتى يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد فطر السلف أروع المواقف وأقواها في محاربة البدعة، ونذكر من ذلك ما اشتهر عنه. أتى الإمام مالك رحمه الله تعالى رجل يسأله عن الإحرام بحج أو عمرة، قال: من أي رحل؟ فقال: من الميقات. قال مالك: من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرامه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه؟ فقال مالك: لا أرى ذلك. فقال: ما تكره؟ لماذا تكره ذلك؟ ما تكره من ذلك؟ قال: أكره عليك فتنة. قال: وأي فكرة في زيادة الخير؟ فقال مالك: إن الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو الخوف. إذن القضية بالبساطة التي تصورها هذا الجهل وأمثاله، القضية مصابرة ومعاندة ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فليتعك ما وسع السلف بدءا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأي فتنة كما قال مالك أكبر من ذلك؟ خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية ليست هينة. ولابن مسعود رضي الله عنه موقف آخر مشهور في كتب البدع التي يذكرها أهل السنة في الرد على البدع. أتاه أبو موسى الأشعري يخبره عن قوم عاكفون في المسجد يدعون الله عز وجل بحصى، وكل حلقة فيها رجل يقودها، يقول سبروا 100 بالحصى، هللوا 100، سبحوا 100، قل سبروا بهذا الحصى. فأبو موسى لم يستعجل، يأتي ابن مسعود والصحابة كما تعلمون ويخبره بهذه الجريمة الكبرى، يدعون الله عز وجل بحصى. فيأتيهم ابن مسعود رضي الله عنه فيقف عليهم، فيقف على حلقة من تلك الحلق فيقول ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. فيقول لهم في قول قوي اجتزئوا منه ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب متوافرون وهذه ثيابه لم تبل بعد وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد يتعجح أو مستفقوا بعض ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير، ما أردنا للخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيب أهله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز فرقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. تنبأ ابن مسعود بأن سينبت من هؤلاء فتنة بمخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تولى عنهم، قال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الذين يكبرون في حلق المسجد، رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هؤلاء الذاكرين الله عز وجل فتنة وقعوا فيها مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعقد التسبيح بيمينه عليه الصلاة والسلام. لذلك كره بعض أهل العلم التسبيح بالسبحة وعده بعضهم من البدع التي لا يجوز أن تفعل بل حذر الحذر. وهكذا العلماء والولاة الصالحون في كل وقت كانوا صوتا شديدا عن سبيعة وسيفا مصلة على أرباب البدع، وأن المكفرة ممن قتلوهم مثل قتل الجعد يوم النحر أو قتل الجماعات مثل قتل القوارب أو هدم القباب والمشاهد وإتلاف كتب السحر والشعوذة، كل ذلك من أجل نصاعة السنة وعودة الناس إلى دينهم عودا حميدا. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما في الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر من كل ذنب، أستغفره وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال كما يقولون يطلب نفسه، لماذا تظهر البدع؟ ما الداعي لظهورها؟ وكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانينا. تكلم العلماء عن ذلك فقالوا إن من أسباب ذلك الجهل بأحكام الدين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، والحديث الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا على الله بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن لما يوجد العلماء المضلين عند ذلك يحدث سلمة في الإسلام ويحدث ثقب تتدفق معه البدع والعوائد الشركية من سائر الملل والنحل. لذلك لا بأس أن نعرج على بعض شبهات المبتدعة بسبب جهلهم. يحتجون بقول عمر عندما رأى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بأمره مجتمعين على إمام واحد في التراويح صفوفا متراصة، فأعجب برؤيتهم وقال نعمة البدعة هذا. والحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنة التراويح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يحدث عمر شيئا ولم يستحسن شيئا لم يستحسنه الشارع. النبي صلاها وصلاها مع الصحابة أياما، ثم لما خشي عليهم أن يعتقدوا فرضيتها لم يصليها جماعة صلاها في بيته. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعد هناك أحد يوجب على الناس العبادة، ورأى عمر أن الناس أوزاعا يصلون كل في حقله وفي بيته، فرأى أن يجمعهم كما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جمعهم على قراءة ابن كعب ورآهم بهذه المثابة قال نعمة البدعة هذه. يقصد عمر البدعة بالمعنى اللغوي، يعني هذا الجمع لم ير له مثيلا، وإلا هي في أصلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتجون بحديث مسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. ودائما معرفة سبب الحديث وسبب الآية دليل لمعرفة فقهها، وهذه معروفة في كتب الأصول. ارجع لفقه قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث. الحديث في مسلم وروى غيره، أتى أناس عامتهم المضر قبيلة عليهم الفاقة متجددين من الثياب عليهم علامات الجوع، فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام بحالهم، ثم حمد الله وأثنى عليه وحث الناس على الصدق ودفعهم للبذل، فبدأ الصحابة يتسابقون، هذا يأتي بشرة وهذا بطعام وهذا بلباس، فتكون أمام النبي عليه الصلاة والسلام كومين من طعام ولباس ونقود، فتهلل وجهه كالمذهبة وقال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. الأول الذي وضع الشرة هو السباق، كل من برى بعده وتشجع فله أجر هؤلاء ولا ينقص من أجرهم شيء. إذن عندما تحيي السنة فأنت إن شاء الله تعالى مأجور بعمل الناس بهذه السنة، أما أن تحدث فهذا داخل في قول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليست السنة هنا إنشاء، إنما إحياء من سن سنة حسنة. وأذان عثمان مر الحديث عنه، لأن عثمان مأمور الاتباع بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يروون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع ولا يصح مرفوعا أصلا، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الحديث موقوف على ابن مسعود، وهل ممكن يقول ابن مسعود هذا الكلام على عواهنه وعرفت مواقفه مع المبتدعة يستحسن شيء والله عز وجل يقره؟ أبدا. إذا ما معنى قوله رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ أولا في رواية سيد الحاكم أنه قال بعد قول ابن مسعود ما رأى المسلمون حسنة، وهو القول ابن مسعود، وقد رأى الصحابة جميعا استخلاف أبو بكر رضي الله عنه، أي هنا الحسن للصحابة، لذلك قالوا المسلمون هنا الأهدية، يعني عندما تسمع لا يعاد الصحابة، وإجماع الصحابة أقوى إجماع، فإذا توصلنا إليه لا يمكن خرقه ولا تجاوزه، وأمتي لا تجتمع على ضلال. فإذا أجمع الصحابة على أمر دل على أن الشرع دل عليه، إما بأمر فهموه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو آية عرفوا مقتضاها بكمال فهمهم وصلاح أصولهم. ويحتجون كذلك بقوله سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. أولا الاستثناء هنا ليس بالضرورة يكون متصل، ربما يكون منقطعا، وبهذا قال بعض أهل العلم، أي أن الله سبحانه وتعالى ما كتب عليهم الرهبانية. الأمر الثاني هل أنها كتبت عليهم وهي بدعة كما تعلمون، أن الإنسان يترك النكاح ويترك الأكل والشراب في الشدع والصيام المطلق، فلنقل أنها من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فهو مضروب بالحائط كما هو مقرر بالأصول ودلت عليه الآيات من كتاب الله عز وجل. ويبدو أن الحديث يطول ولا أجد متسعا للتفصيل، فلعل الحديث بقية إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة إن شاء الله. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم أقم علام السنة، اللهم أسقط علام البدعة، اللهم اغر السنة في حنايا المسلمين وفي أمصارهم وبلدانهم. اللهم اقمع المبتدعة، اللهم أضعف شوكتهم، اللهم اظهر السنة يا حي يا قيوم، اللهم ابعد الخرافيين عن المسلمين، اللهم مسجد أهل السنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا يخفى على مسلم صبورة البدعة وأنها سبب لتفريق الملة واختلاف الدين وجعل الدين عبارة عن أمور لا تسمن ولا تغني من جوع. لذلك اشتد النفير على البدعة والمبتدع في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا عامل سلف الأمة. وقد بينا هناك أسباب ظهور البدع في الخطبة الأولى، وذكرنا من ذلك الجهل وضده العلم. الجهل سبب لكل فتنة ولكل معصية، ومن ذلك أن أسباب ظهور البدع اتباع الهوى، كما قال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله. لذلك سمى أهل العلم المبتدعة في أهل الأهواء في كتب مطبوعة مثل كتاب ابن حزم رحمه الله الفصل في الملل والأهواء والمحل، فهم أصحاب أهواء. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام ذكر مناهج البدع في الاستدلال، ومن ذلك أنهم يختمون النصوص انسياقا مع أهوائهم، يخالفون الكتاب ويعلمون ذلك لأن هذه الآيات والأحاديث تخالف أهوائهم. حتى قال أحدهم: وددت أن أحط من المصحف وسلم الله موسى تكليما، لأنها صريحة في إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. تكليما مؤكدة في المصدر، أي أنه تكليم حقيقي، ليس أحاديث النفس وليس كلام النفس، إنما هو كلام حقيقي، فهم أصحاب أهواء. لذلك قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. جعل الهوى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فهو أصبح بمثابة رب يطاع ولا يعصى عياذا بالله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر أبو أسامة رحمه الله تعالى في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث كلاما جميلا حول هذه النقطة، فقال رحمه الله تعالى: وكم من إمام قال لي إنه لا يصليها إلا حقا لقلوب العوام، أي صلاة الرغائب التي ورد الحديث عنها في الخطبة الماضية، تلك الصلاة المبتدعة التي لم يدل عليها نقل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وكم من إمام قال لي عندما ينصحه إنه لا يصليها إلا حقا لقلوب العوام، وتمسكا بمسجده خوفا من انتفاعه منه. وفي هذا دخول منهم في الصلاة بغير نية صحيحة وامتهان الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. ولو لم يكن في هذه البدعة سوى هذا لكفى، وكل من آمن بهذه الصلاة أو حسنها فهو متسبب في ذلك مضر بالعوامل في اعتقادهم بها سابقين على الشعب سابها. ولو ذكروا أي العوامل وعرفوا هذا سنة بعد سنة لا أقلعوا عن ذلك والغوا، لكن تزول رئاسة محبي البدع ومحبيها. إذن دون ذلك خطوا القتال. إذا بلوا لهم وتركوا العلماء يبينون وسكت العلماء عند ذلك العلماء البدعة علماء السوء، عند ذلك ذهبت رئاستهم وهم أعوذ بالله يتعبدون بالرئاسة لهذه الأمور. كذلك من أسباب ظهور البدعة التعصب. قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذن التعصب منقول، والتعصب في الظاهر قوي لأنه متشبث بشيء، ولكنه في الحقيقة ضعيف لأنه متعصب على أمور تفتقر إلى الدليل المقنع، وهذا بخلاف المتمسك الذين يمسكون بالكتاب. عاض على أمر الحق، أما المتعصب فهو يتمسك بأهداب وقيود العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لذلك المتعصب لا يطيق طوارا ولا يتسع صدره لنقص لأنه يعلم مساجة البناء الذي يتكي عليه. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تمسكا بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما هؤلاء العاكفين على البدع من قبور ومن موالد إلا أمثلة للتعصب ولسوها من الأداء والإعجاب. تناقشهم هل في دليل؟ هل كنا موروثة؟ هل فعل السلف؟ لا. إذن إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون كما قال أسلافهم من المشركين. النقطة الرابعة من أسباب البدع التشبه بالكفار. وفي ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، هو حديث مشهور صحيح، حيث يقول: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين ونحن حدثاء عهد يتوهم بعد لم يتنصر العقيدة ولم يتخلصوا من رواتب الجاهلية، فمررنا على قوم من المشركين يعكفون على شجرة ينوطون بها أسلحتهم يعلقون بها السلاح يطلبون منها البركة والتوفيق والتسديد في الرمي. فقال هؤلاء الحدثاء: يا رسول الله اجعل لنا لهم ذات أنوار، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إن أنتم لقد قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها. إذن تشبه بالكفار حتى لو كان في طريق بدعي. والحديث عن تشبه إن شاء الله في الخطبة القادمة إذا نتعرض إن شاء الله تعالى لإعلاء أعياد الكريسماس وأعياد النصارى الأخرى وما يجري فيها من تهنئة أهل الكفار على هذا العيد البدعي، وهو مخالفة بل يصري الردة إذا اعتقد بأن عيدهم هذا مشروع وأنه يوافقهم على ما هم عليه من الشرك والمخالفة للتوحيد. وهذا حديث إن شاء الله تعالى تفصيليا عن تشبه الكفار في الخطبة القادمة. هناك أسوة الإسلام بدع يمارسها العوام عندنا هنا وتمارس في بلاد المسلمين بشكل أوضح وبشكل أكبر معنى. من ذلك مثلا اعتقاد بعض العوام أن الجهاد بالسحرة والكهنة والمشعوذين نوع من فعل الأشباح، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا. ومنهم من يقول بأن الجهاد بالسحر والكهنة تحت مظلة القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحرمات، لذلك يذهبون ويذبحون التوحيد عند عشرة السحرة والكهنة تحت دعوى هذه الشبهة التي لا ترتقي إلى يقين جازم. وهذا حقيقة من البدعة الصحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الخمر ونتداوى بها قال: هي داء وليس الدواء. ولم يجعل الله عز وجل ما حرم على الأمة سبب للشفاء، بل هو السبب للهلاك في العاجل والآجل، وهذه قاعدة مضطردة معروفة.
من فضلك اقرأ الشريف